صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. وصل بنا البحث إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن، وكان الغرض من البحث حول القاعدة في هذا المورد بيان أن ما ثبت لدينا في بحث حجية الخبر من أن الخبر الحجة هو خصوص خبر الثقة، فهل هذا له استثناء أو ليس له استثناء؟ فإن بنينا على تمامية قاعدة التسامح في أدلة السنن كان معنى ذلك ثبوت الاستثناء، فيقال بأن الخبر الحجة هو خبر الثقة إلا في باب المستحبات. وأما إذا بنينا على عدم تمامية القاعدة فالاستثناء حينئذ ليس بتام. إذن الغرض من البحث حول القاعدة هنا هو هذا المقدار، وهذا المقدار يتحقق البحث، يعني هذا المقدار يتم الوصول إليه من خلال ما تم بحثه سابقا، من خلال ما عرضناه سابقا ونعيده الآن ببيان مختصر. وكيفما كان فإن السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكي عندما بحث عن القاعدة بحث عنها من ناحيتين: الناحية الأولى بين الاحتمالات المتصورة لأخبار من بلغ التي استند إليها من أجل إثبات قاعدة التسامح في أدلة السنن، والاحتمالات كما ذكرنا تارة نبحث عنها في مقام الثبوت وأخرى في مقام الإثبات. في مقام الثبوت نقول بأن الاحتمالات أربعة: الاحتمال الأول أن تكون هذه الأخبار بصدد بيان إثبات الحجية للخبر البالغ، كان الخبر البالغ خبر ثقة أم لم يكن، وهذا الاحتمال هو الاحتمال الذي يدعيه القائلون بقاعدة التسامح في أدلة السنة. والاحتمال الثاني لأخبار من بلغ أن تكون بصدد إثبات الاستحباب للعمل الذي بلغ عليه الثواب، ولكن لا بعنوانه الأولي وإنما بعنوانه الثانوي، فهي تثبت الاستحباب للوضوء مثلا قبل النوم، ولكن لا بما هو وضوء وإنما ماذا؟ وإنما بما أن هذا العمل قد بلغ ثواب عليه. فإذا الاحتمال الأول يثبت حكما ظاهريا وهو الحجية، والاحتمال الثاني أيضا يثبت حكما ولكنه ليس حكما ظاهريا وإنما هو حكم واقعي، وهذا الحكم الواقعي ماذا؟ وهذا الحكم الواقعي هو الاستحباب. هناك الحكم الواقعي هو الحكم الظاهري هو الحجية، وهنا الحكم الشرعي الواقعي هو الاستحباب. والاحتمال الثالث من الاحتمالات أن تكون أخبار من بلغ بصدد إثبات حسن الاحتياط وحسن الانقياد، من بلغه من الثواب كذا فعمله كان له ذلك الثواب الذي بلغه. هذه الروايات تبين حسن الانقياد وتبين أن الانقياد من موجبات الثواب، وأن العبد إذا بلغ من الطاعة مبلغين بحيث أنه لا يكتفي بالتكاليف المعلومة الواصلة إليه، بل بمجرد أن يسمع بعملين وإن لم يكن عنده معلوما بصورة قطعية وانقاد إلى ذلك فإنه يثاب على انقياده. وهذا هو الاحتمال الأظهر طبعا من بين الاحتمالات كلها. الآن نحن بصدد بيان الاحتمالات الإثباتية على أي حال. فالاحتمال الثالث أنها بصدد بيان حسن الانقياد، وأن الإنسان المنقاد والمحتاط مثاب من قبل الله سبحانه وتعالى. الاحتمال الرابع أن تكون روايات من بلغ بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان إنشاء الوعد. يا ليته يفيد شيخ. بصدد بيان إنشاء الوعد المولوي من قبل الله سبحانه وتعالى، وهذا الوعد المولوي بالثواب مرتبط بأي شيء؟ مرتبط بالجعل لا بالمجعول، يعني مرتبط بمصلحة في نفس الوعد لا في نفس الموعود. فإن الله سبحانه وتعالى يقول بأن الإنسان عندما يفعل كذا أنا أعده بأن أعطيه من الثواب كذا، بأن من بلغه عن النبي كذا وعمله كان له ذلك الثواب الذي بلغه. وهنا تأسيس وعد، إنشاء وعد، وهذا الإنشاء لمصلحة في نفس الوعد لا لمصلحة في الموعود، والموعود لعله لا مصلحة فيه، ولكن الوعد فيه مصلحة، وهي تعويد الإنسان على الاحتياط، تعويد الإنسان على الانقياد لله سبحانه وتعالى. فعندنا احتمالات أربعة بدوية ثبوتية. الفرق بين هذه الاحتمالات أن الاحتمالين الأولين يتضمنان أو يعنيان حكما شرعيا، بينما الاحتمالان الأخيران لا يعنيان حكما شرعيا أصلا. فإن الاحتمال الثالث مجرد إرشاد، أن الروايات بصدد الإرشاد إلى حسن الانقياد وأن الانقياد يثاب عليه الإنسان، بينما الاحتمال الرابع تأسيس وعد مولوي من قبل الله سبحانه وتعالى وليس هنالك أي حكم شرعي. فالاحتمال الأول والثاني حكمان شرعيان، أحدهما ظاهري والآخر واقعي، بينما الاحتمالان الأخيران لا حكم فيهما أصلا. الاحتمالان الأخيران الفرق بينهما كما أن الفرق بين الأولين أن أحدهما ظاهري والآخر واقعي، الفرق بين الاحتمالين الأخيرين أن أحدهما محض إرشاد صادر عن الشارع بما هو مرشد وعاقل لا بما هو مولاه، وهو الاحتمال الثالث، بينما الاحتمال الرابع يعني المولوية. الاحتمال الرابع يعني المولوية، فإن تأسيس الوعد لا يكون إلا من قبل المولى سبحانه وتعالى، هو الذي يستطيع أن يعد. فالفرق بينهما أن هذا صادر من الشارع بما هو مولى الذي هو الاحتمال الرابع، بينما الاحتمال الثالث صادر منه بما هو مرشد وعاقل لا بما هو مولى. هذه الاحتمالات الثبوتية. عندما نأتي إلى مرحلة الإثبات وأن أي هذه الاحتمالات هو الاحتمال الراجح، تارة نحن نريد أن نبحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن مطلقا، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا بد أن نقف عند كل احتمال من هذه الاحتمالات ونرى أن أي هذه الاحتمالات هو الراجح. وتارة لا نريد أن نبحث عن قاعدة يعني بعبارة أدق، تارة نريد أن نحدد إثباتا ما هو مفاد أدلة من بلغ، مفاد أدلة من بلغ ما هو، حتى نرتب الأثر عليه خارجا. هذا تارة يكون غرضنا، وتارة غرضنا ليس هو هذا. غرضنا هو أي شيء؟ غرضنا هو إثبات أن الحجية هل هي لخصوص خبر الثقة حتى في باب المستحبات، أم هي لخصوص ماذا؟ أم هي لخبر الثقة ولغير خبر الثقة في باب المستحبات؟ يعني غرضنا إثبات سعة دائرة الحجية أو ضيق دائرة حجية الخبر. لو كان غرضنا هذا، ولذلك بحث عنها السيد الشهيد في المقام، فحينئذ هذا البحث كما ذكرنا يكفينا منه في مقام الإثبات أن نثبت بأن الاحتمال الأول منفي أو مثبت. فإذا قلنا بأنه مثبت في مقام الإثبات مثبت، ثبت بأن الحجية حتى لغير خبر الثقة. وإذا قلنا بأنه منفي ثبتت الكبرى الكلية حتى في باب المستحبات بأنه لا حجية إلا لخبر الثقة. حينئذ يتم البحث. أما لو بحثنا عن قاعدة التسامح في أدلة السنن ليس في هذا المقام، وإنما نبحث عن قاعدة التسامح في أدلة السنن كما يصنع الأصوليون في نهاية البحث حول الاحتياط والاشتغال في مباحث الأصول العملية، هنالك يبحثون عن قاعدة التسامح في أدلة السنن لأجل أي شيء؟ لأجل بيان أن أدلة قاعدة التسامح في أدلة السنن وهي أخبار من بلاغ، هل هي من الأدلة التي تفيد حسن الاحتياط أو لا؟ فهنالك سيكون البحث له وجهة أخرى، وإذا كانت له وجهة أخرى حينئذ يقتضي البحث أن نبحث عن قاعدة التسامح بنحو آخر. وما دمنا هنا نحن الغرض من البحث هو هذا، ولذلك جره السيد الشهيد إلى المقام، فحينئذ كما ذكرنا سابقا المهم لنا هو ماذا؟ هو إثبات الاحتمال الأول أو نفيه. وطبعا يقول السيد الشهيد الاحتمال الأول منفي. لماذا منفي؟ للنكتة التي ذكرها في حلقته الثانية مستفيدا لها من كلمات المحقق الخوئي قدس الله نفسه، وهي أن الحجية جعل الحجية للخبر البالغ للخبر الواصل. لو كان هذا هو المقصود من أدلة من بلغ، جعل الحجية للخبر الواصل، لو كان هذا هو المقصود، حينئذ نقول بأن جعل الحجية معناه إلغاء احتمال الخلاف إما مطابقة أو التزاما. إما مطابقة أو التزاما، إذا قلنا بأن جعل الحجية معناه جعل العلمية أو جعل الطريقية، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ احتمال الخلاف نلغيه قطعا. فإذا ألغينا احتمال الخلاف تثبت الحجية حينئذ، بينما أخبار من بلغ تأبى أن تحمل على هذا المعنى. لماذا؟ لأنها صريحة في إثبات الثواب على العمل مع عدم المطابقة الواقع، مو مع إلغاء احتمال الخلاف، مع تأكيد وجود الخلاف، يعني مع القطع بوجود الخلاف مع ذلك يوجد هنالك ثواب. فلا يوجد هنالك انسجام بين لسان الحجية، بين لسان الأخبار عفوا، وبين ماذا؟ وبين معنى الحجية الذي هو إلغاء احتمال الخلاف. فحينئذ يكون هذا الاحتمال على خلاف الظاهر. فإذا كان على خلاف الظاهر لم يمكن حمل هذه الروايات عليه. أما بعد ذلك تحمل الروايات على أي المعاني الثلاثة؟ سيد الخوي قدس الله نفسه الزكية وأكثر تلامذته قالوا تحمل الروايات على المعنى الثالث، لم يخالف في ذلك إلا السيد الأستاذ حفظه الله. كل تلامذة السيد الخوي تقريبا اتفقوا على أن الروايات تحمل على المعنى الثالث، وهو ماذا؟ وهو الإرشاد، الإرشاد إلى حسن الإنقياد. وهذا واضح من الروايات، لو كان الإنسان يقرأ الروايات بما هي لوجد بأنها لا يستفاد منها أكثر من الإرشاد، الإرشاد إلى حسن الإنقياد، أن الإنسان المنقاد إذا بلغه ثواب عن النبي صلى الله عليه وآله على عمل معين ومع ولم يعلم أن ذلك ماذا؟ لم يعلم أن ذلك صادر عن النبي قطعا أو لا، فعمله برجاء أن يكون كذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه بذلك الثواب لحسن انقياده. والانقياد فرقه عن الطاعة ماذا؟ الانقياد فرقه عن الطاعة أن الطاعة مقتصرة على ما وجب وثبت وجوبه واستحبابه، هذه طاعة، بينما الانقياد لا، الانقياد على ما لم يثبت، بل كل ما يحتمل أنه من موجبات القرب إلى الله فإنه يأتي به، هذا نعبر عنه بالانقياد. فالانقياد في مقابل عنوان التجري، الانقياد في مقابل عنوان التجري، كما أن المعصية في مقابل عنوان الطاعة، الانقياد في مقابل عنوان التجري. فعلى أي حال لا يستفاد من روايات من أخبار من بلغ أكثر من هذا المقدار. والسيد الأستاذ حفظه الله تعالى يقول بأن جعل الثواب على عملين لا يعقل أن يكون إلا بعد أن يكون ذلك العمل مستحبا، بعد أن يكون العمل عباديا، وإلا إذا لم يكن العمل عباديا فجعل الثواب عليه بأي وجه. نعم، يرى القاعدة ويدافع عنها دفاع المستميت. خوش. ولكن هذا الذي يتفضل به دام عزه وظله إنما يتم لو قلنا بأن الثواب لا يكون إلا على العمل العبادي فقط، وأما إذا قلنا بأن الثواب أيضا حتى على الانقياد، يعني يثاب الإنسان على العبادة على العمل الإطاعي بعبارة أخرى، ويثاب على العمل الإنقيادي من ناحية أخرى أيضا، فحينئذ يدور أمر الروايات بين هذين الاختيارين، بين هذين الاحتمالين. وبما أن الروايات ظاهرة في الاحتمال الثاني وهو الإثابة على الإنقياد، فحينئذ حمل الروايات على الاحتمال الأول لا وجه له، حمل الروايات على الاحتمال الأول لا وجه له. يعني بعبارة أخرى يتم كلام السيد الأستاذ حفظه الله تعالى لو ثبت بأن الثواب لا يكون إلا على العمل الإطاعي فقط، وهذا ليس بتام، يعني هذا الحصر ليس بصحيح، فإن الثواب كما يكون على العمل الإطاعي يكون على العمل الإنقيادي تماما، وهو يعترف بذلك دام ظله. فإذا كان أيضا يكون الثواب على العمل الإنقيادي فهذه الروايات أكثر انسجاما في إثبات الثواب على العمل الإنقيادي لا على العمل الإطاعي، فحملها على الثاني هو المتعين، وبالتالي في مقام الإثبات نحن نصل إلى هذه النتيجة في مرحلة الإثبات، نصل إلى أن المراد من أخبار من بلغ أي شيء؟ بيان أن هنالك ثواب على حسن الإنقياد، إرشاد إلى ذلك. فروايات من بلغ روايات إرشادية وليست روايات مولوية، والأثر المترتب على ذلك أن دائرة الحجية تبقى ضيقة على ما هي عليه، فليس الحجة إلا خبر الثقة بلا فرق بين باب المستحبات وبين غيرها من الأبواب الأخرى. ثم يتعرض السيد الشهيد قدس الله نفسه الزكية إلى نقطة ثانية في المقام، وهي هذه النقطة ليست أساسية أصلا في البحث، هذه النقطة ليست أساسية في البحث، وكان بإمكانه أن يستغني عنها فإن بحثه تم بهذا المقدار، انتهى الموضوع، لا كلام عندنا حينئذ. إنما بمناسبتين أشار السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية إلى أن القولين أو الاحتمالين الثبوتيين الأول والثاني لا تترتب عليهما ثمرات عملية، يعني لا تترتب على الفرق بينهما ثمرات. لماذا؟ قال السيد الخوئي: لأنهما كلاهما يثبتان الحكم الشرعي، فالأول يثبت الحجية والثاني يثبت الاستحباب، يثبت الاستحباب للعمل ولكن لا بعنوانه الأول وإنما وإنما بعنوانه الثانوي، فحينئذ هذا بالنتيجة يصح أن يكون مستندا للفقيه لإثبات الاستحباب، وهذا أيضا يصح عليكم السلام أن يكون مستندا للفقيه لإثبات الاستحباب، فأي فرق بينهما؟ هذا وإن كان لسانه إثبات الحجية لا إثبات الاستحباب مباشرة، لأن نتيجته ماذا؟ ثبوت الاستحباب، فإنه إذا ثبتت الحجية لهذا الخبر الدال على محبوبية هذا العمل فحينئذ يثبت الاستحباب لهذا العمل، فأي فرق بين الاحتمال الأول وبين الاحتمال الثاني؟ هذا مدعاه السيد الخوئي. والسيد الصدر قدس الله نفسه الزكية تجاوبا مع ما أفاده السيد الخوئي قال: لا، هنالك ثمرات عملية مهمة تترتب على هذين الاحتمالين نتعرض لها إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.